العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
شكرا لتواصلكم معنا أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بثنا يرافقكم خلالها المخرج فلادن ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري. تتابعون بعد قليل ملف العراق، ثم تقريرا حول أماس رمضانية تحفل بالغناء والأحاديث الجميلة والشعر والأفكار التنويرية.
ما فهموني أتعب شلون، لو خايف وريت انهزم من النار، لو طامع بجنة وقاعد اتوسع. ليش اللي يختلف منبوذ، واللي يعترف كاف، واللي يفكر عيب؟ من كثر الوعد والخوف والتهديد خلوني أحس الدين فكرة ثار. صعب الدين من ينحسب فكرة ثار.
وصالونات الحلاقة تتحول إلى فضاء للأحاديث السياسية وأخبار السوق والحياة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحوار مع الطبيبة العراقية المغتربة مديحة البرماني، التي قدمت ما تملك لبناء مدرسة ثانوية لبنات مدينتها الحلة. أما الآن أعزائي المستمعين، فبرفقة ناظم ياسين نتابع ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. في توظيف آخر للدعاية، داعش ينشر شريطا جديدا عن مجزرة سبايكر.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يواصل تنظيم داعش توظيف الدعاية بشكل متزايد وفي أساليب وتوقيتات مختلفة لجذب مجندين وأنصار جدد إلى صفوفه، أو لتبني تفجيرات وهجمات انتحارية، أو للتأثير في الرأي العام إزاء تطورات ميدانية وسياسية. وفي رد فعل على ما يبدو على صدور أحكام قضائية بإعدام عدد من أعضائه، نشر داعش مشاهد عمليات قتل جماعية نفذها قبل أكثر من عام في العراق. وأفادت تقارير إعلامية الأحد بأن أحدث شريط فيديو نشره التنظيم تضمن صورا لإعدام مئات المجندين العراقيين فيما بات يعرف باسم مجزرة سبايكر. تقرير لفرانس برس عن الشريط ذكر بأن تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء واسعة من شمال البلاد وغربها في حزيران 2014، قام بعد أيام على بدء الهجوم بأسر مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية قبل إعدامهم رميا بالرصاص. ويظهر الشريط الذي نشر عبر ما تعرف بمنتديات إلكترونية جهادية إعدام مئات المجندين العراقيين المكدسين جنبا إلى جنب مقيدي الأيدي عبر إطلاق النار عليهم من مسدسات ورشاشات. السلطات العراقية أعلنت في العاشر من حزيران الماضي أنها عثرت حتى تاريخه على رفات نحو 600 من ضحايا سبايكر في مقابر جماعية في تكريت، التي استعادت السيطرة عليها من التنظيم مطلع نيسان. نشر الشريط يأتي بعد 4 أيام من إصدار المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية سبايكر. وفي تعليقه على توقيت النشر قال رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد لإذاعة العراق الحر:
جاء إصدار يعني هذا الفيديو المرئي يعني في هذا الوقت في أعقاب يعني إصدار أحكام قضائية من قبل الحكومة العراقية بحق مدانين في قضية سبايكر في خلال اجتياح يعني هذا التنظيم في يونيو 2014 إلى العراق.
وأضاف الباحث العراقي عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية:
هناك ملاحظات على التسجيل. التسجيل إنه يعني تنظيم داعش، أغلب الوثائق المصورة أو المرئية التي يصدرها تكون ممنتجة بطريقة فنية رائعة. أنا لاحظت أنه التسجيل هذه المرة كان تقريبا أرشيفي ووثائقي أكثر مما يكون يعني ممنتج بطريقة جيدة، وهذا يعني بأن داعش استعجلت في إصدار هذا يعني هذه الوثيقة المرئية في سبيل يعني رفع معنويات هذا التنظيم في عقاب المحاكمات وكذلك في عقاب التراجع الذي شهده التنظيم في داعش خلال هذه الأيام الأخيرة.
وفي رده على سؤال يتعلق باستخدامات داعش للأساليب الدعائية قال محمد:
واحدة من الأسباب والعوامل التي تدفع يعني أفراد وجماعات في مناطق بعيدة عن يعني عن معاقل التنظيم هو الاستقطاب الإعلامي. الاستقطاب الإعلامي الذي يتبعه داعش نلاحظ أنه في لغات مختلفة وفي صور مؤثرة وفي تسجيلات صوتية أيضا لها تأثير على من يسمعها. فجميع هذه وسائل الإعلام بدأت تستقطب هذه الجماعات لتأييد يعني هذا التنظيم، ونلاحظ أنه الاستقطاب الإعلامي يزيد أو يتصاعد مع كل مواجهة يعني ما بين هذا التنظيم وخصومه، فهو يوظف المواجهات في نقل الصور المروعة وغيرها إعلاميا لكسب مزيد من الأنصار والمؤيدين.
وأضاف الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب:
هناك جاذبية إلى هذا التنظيم، يعني تنظيم داعش تميز عن تنظيم القاعدة بأنه أكثر دموية، وهذه الدموية والصور المروعة التي ينشرها عبر وسائل الإعلام هي واحدة من الوسائل التي تستقطب يعني الأنصار والمؤيدين إلى هذا التنظيم. يعني بعد أن كانت جماعات تنظيم القاعدة تعيش في كهوف تورابورا في أفغانستان، الآن وجدوا أن هنالك فعلا حدود جغرافية إلى هذه ما يسمى الدولة الإسلامية بين مزدوجة، وهنالك إدارة وهنالك حوكمة وتسيير أمور، وكل هذه واحدة من الوسائل أو من الأسباب التي تجذب يعني بين مزدوجين الجهاديين في مناطق بعيدة عن معاقل التنظيم.
الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب جاسم محمد يشار إلى أن الشريط الذي نشره داعش عن عمليات قتل جماعية لمجندين عراقيين نفذها قبل أكثر من عام جاء بعد بضع ساعات من نشره بيانا أعلن فيه المسؤولية عن تفجير استهدف مقر القنصلية الإيطالية في وسط العاصمة المصرية القاهرة السبت. رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قال إن بلاده في حرب ضد الإرهاب، مطالبا العالم بالتوحد لمواجهته بعد الهجوم. وفي تعليقه على الإعلان الذي تبنى فيه داعش تفجير السبت أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة قال الباحث جاسم محمد:
التفجير اللي حدث وسط القاهرة كان يعني كان ضخم جدا، والسيارة التي تم تفخيخها انه كانت تضم حوالي 240 كيلوغرام يعني، وهذا التفجير وحجم التفجير الذي احدثته يعني معناتها هنالك نوعية من المتفجرات ربما هي C4 التي تستخدم مثل هذه النوعية. الإعلام بالنسبة إلى تنظيم داعش بالتأكيد هو يحاول أن يجير كل العمليات، يعني بعض العمليات تم تجييرها إلى هذا التنظيم رغم أنه لم يقوم فيها. لذلك نلاحظ أنه هنالك فترة زمنية ما بين الإعلان عن هذه العملية أو مسؤولية عن هذه العملية وما بين يعني حدوثها.
الباحث جاسم محمد: في إطار محاربة الإرهاب يشار إلى ما أعلنه مسؤولون أفغانيون السبت أيضا بأن قياديا بارزا في داعش قتل في ضربة جوية بشرق أفغانستان. وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إن حافظ سعيد كان زعيم داعش فيما يسمى ولاية خراسان، وهو اسم قديم يستخدم لوصف أفغانستان وباكستان، وأضافت أن سعيد قتل إلى جانب 30 متشددا آخرين. سعيد وهو باكستاني كان من بين عدد صغير لكن متزايد من متشددي طالبان البارزين الذين انشقوا عن الحركة ليبايعوا داعش. وأكد الناطق باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان الكولونيل براين ترايبوس السبت أن سلاح الجو الأمريكي نفذ الغارة الجوية الدقيقة. وفي تعليقه على العمليات العسكرية الأمريكية التي تنفذ غالبا بطائرات دون طيار لاستهداف قياديي تنظيمات إرهابية، قال الباحث جاسم محمد:
استراتيجية الولايات المتحدة تقوم على اصطياد رؤوس القاعدة، يعني اصطياد رؤوس القاعدة والجماعات الجهادية بضمنها داعش بالتأكيد تضعف هذه التنظيمات. هذه الاستراتيجية تبعتها في أفغانستان وباكستان وكذلك في اليمن وخاصة في المناطق المكشوفة. على سبيل المثال في اليمن صحراء المأرب شهدت الكثير من العمليات، فمن ضمنها العولقي وكذلك الوحنشي وجماعات أخرى. أما في العراق للأسف يبدو تنفيذ هذه السياسة باتت صعبة، كون أن هنالك يعني التنظيم تنظيم ما يسمى داعش الآن بدأ يسيطر على غالبية على بعض المدن، وهو يتمركز في معاقل هذه المدن ويتمترس في المناطق السكانية ويتخذ من المدنيين يعني دروع بشرية. فلذلك من الصعب استخدام الطيران، يعني عمليات درون بدون طيار، طائرة بدون طيار، على عكس ما جرى في اليمن أو في أفغانستان أو في باكستان أو في دول أخرى.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بون. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاجتماعية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في بغداد ناجي ستار عن إعلان وزارة التخطيط خارطة الطريق لمعالجة العشوائيات في العراق.
كشفت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع معالجة العشوائيات في وزارة التخطيط عن خارطة طريق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمعالجة العشوائيات في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الحل الذي استقر عليه رأي اللجنة هو استبدال العشوائيات بمجمعات سكنية تقوم الحكومة ببنائها وتوزيعها على سكان العشوائيات من أجل التخفيف من أعداد السكان التي تعيش تحت خط الفقر.
هذا خارطة الطريق فيما يتعلق بذات العشوائيات جاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق اللي تعمل بها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات الأخرى. حل المشكلة وزارة العشوائيات يجب أن تكون هناك مساكن بديلة لساكنها العشوائيات وهم من الفقراء في بطبيعة الحال في المطار. لذلك جاءت فكرة بناء هذه المجمعات بالتنسيق مع المنظمة الدولية للمستوطنات البشرية الهابيتات التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف الهنداوي أن هذه الوحدات السكنية من المؤمل أن توزع على مستحقيها بصورة مجانية أو شبه المجانية مقابل مبالغ زهيدة على حد قوله.
الذين يدخلون العشوائيات هم من الفقراء، وبالتالي هي استراتيجية تقسيم الفقر أخذت يعني على عاتقها توفير مجمعات سكنية واضحة في الكلفة للفقراء. طالما أنا أتحدث عن العشوائيات يعني هناك حوالي 2,400,000 إنسان يقطنون في هذه العشوائيات ربما تحت الإرهاب المركز الأول، ربما بأسعار رمزية أو حتى قد يكون مجانية في نهاية المطاف.
عضو لجنة الخدمات محمد المسعودي أوضح أن ازدياد العشوائيات في العراق سببه الحكومات الضعيفة المتعاقبة والتي سمحت أو غضت الطرف عن المتجاوزين، بالإضافة إلى بعض السياسيين الذين يستغلون فقر سكان العشوائيات لدعم حملاتهم الانتخابية وهم يظهرون بصورة المدافعين عنهم.
الدولة عن الضعيف وخصوصا وقت الانتخابات ترى بأن الدولة العراقية تستباح وتبهى كل الفرامات وكل القوانين مما تسهل المواطنين على التجاوز على أحلاف الدولة، وقد تجد هناك من السياسيين من يكتب إلى جانبهم لكي يحجز أخذ أصواتهم. هذه مشكلة كبيرة أخرى جعلت الدولة أيضا تستهد بالريح وكثرة العشوائيات.
لكن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني شكك بقدرة الحكومة في القضاء على العشوائيات السكنية، مشيرا إلى أن الأرقام التي تعلنها وزارة التخطيط بخصوص إحصائية أعداد الفقراء وتحديد خط الفقر غير حقيقية بالمرة، وأن النسب الحقيقية تتجاوز المعلنة بكثير.
الأرقام اللي تعلنها وزارة التخطيط هي غير حقيقية فيما يخص معدلات الفقر، اللي انخفضت إلى أقل من 18% أو 16%، الرقم أكبر من هذا بكثير، يعني ربما يصل إلى 40% اليوم، خصوصا بعد تهجير هذا الأسلحة ملايين ونازحين وبعدين بدلهم متضررة. استفهامي أن إذا الحكومة خلال 10 سنوات ما استطاعت أن تبني 5000 وحدة سكنية، كيف أنه راح يحلون هذه المشكلة لثلث السكان أو أكثر من ثلث السكان؟
يشار إلى أن أزمة العشوائيات تفاقمت في العراق عموما وفي بغداد على وجه التحديد بعد الإطاحة بنظام حكم حزب البعث في العراق عام 2003، حيث استغل الكثير من المواطنين أبنية الدوائر الحكومية المنحلة والأراضي التابعة للدولة لبناء بيوت عشوائية والسكن فيها. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
في سلة الرسائل أتوقف عند رسالة بعثها المستمع أبو علي على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. يقول أبو علي: أخشى أن العراق يتدمر خلال السنوات الأخيرة، حيث تفشت الأمراض والسرقة والتسول وكثرت الأرامل واليتامى، ويبدو أن ما يجري في العراق هو من فعل فاعل، حيث أن أغلب الناس تركت بيوتها ومدنها وهاجرت. إن هجرة كل عراقي خسارة للعراق، سواء كان عربيا كرديا مسلما أم مسيحيا أم صابئي. شكرا لأبو علي على هذه الرسالة. ومن ديالة عبد الله قمر كتب من قرية الأخضر، يقول: السلام عليكم يا أحلى إذاعة، ومشكورين على البرامج الجميلة ومتابعتكم لأخبار العراقيين في مختلف المدن. شكرا لك صديقنا عبد الله قمر. وبمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك كتب صديقنا عبد الرزاق، يقول: دعوة لكل الزعلانين، هذا عيد الله والمسامح كريم، ولا تخلي قلبك محملا بالكراهية، وكما قال الرسول المصطفى عليه السلام: حب لأخيك ما تحب لنفسك. فلنتذكر نحن بشر معرضون للغلط، فما أعظم أن تكون كريما ومسامحا. شكرا لك يا صديقنا عبد الرزاق عبد الله على هذه النصائح الجميلة، ونحن بانتظار عيد الفطر المبارك، عساه عيد سلام ومحبة على جميع العراقيين. أعزائي المستمعين، أما الآن دعونا نستمع إلى رسالة أحمد من مدينة الصويرة.
السلام عليكم ومتابعينكم، وأشكركم على البرنامج، وإن شاء الله من نجاح، وإن شاء الله الله يوفق ويوفق قادر. أحمد من الصويرة، من الصويرة، أشكركم.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
الأبد ما ينام. يا طير ينسافر له وصل لهذا الكلام، ميت حبيب الذله واللي الأبد ما ينام. عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر فيها، عشرتنا ما ناسيها كل لحظة أفكر فيها، والعشرة متهون كل هالسنين، طول علي بغياب وانا موتني الحنين، يا طير من يرضاها ناسيني كل هالسنين. دبلة الوان ورودي والدمع فوق خدودي، دبلة الوان ورودي والدمع فوق خدودي، حتى النهار بعيني بغياب صاير.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي الكرام، برغم تخصيص كرفانات للعديد من العائلات النازحة إلى كربلاء وتوفير بعض مستلزمات العيش فيها وهو أفضل من الخيام التي تأوي آلاف العائلات النازحة في مدن أخرى، هناك حالات مؤلمة عن معاناة النازحين في مختلف المدن برغم الدعم المتوفر من جهات محلية ودولية. المزيد من كربلاء مع مصطفى عبد الرحمن.
قدمت منظمات دولية مساعدات للنازحين في كربلاء ممن تم نقلهم إلى مخيم الكرفانات هذا الأسبوع. وقال مدير المخيم عماد الموسوي إنها تلبي جزءا من حاجات الأسر النازحة، مشيرا إلى حاجة هذه الأسر إلى المزيد من الدعم والمساعدة، خصوصا في ظل ظروف مناخية ومعيشية صعبة تمر بها.
نوعية التجهيزات هي مثل ما تلاحظون أمامكم، مجموعة دواشق عبارة عن 6 دواشق نوم، فراشات ومخاد وطباخ وكاونتر، يعني بين قوسين مواد مطبخ كاملة. إضافة إلى هذا وزعناها لهم مبردة مع قاعدة زين، وجاي نستمر بالتوزيع. المواد المنزلية هي من مؤسسة IOM جهات داعمة.
في إحصائية ميدانية لفرع جمعية الهلال الأحمر في كربلاء تبين أن 1000 أسرة نازحة لا تملك مصدرا للدخل ولا يمكنها إعالة نفسها دون مساعدة من الآخرين. مدير فرع الجمعية في كربلاء حميد الطرفي قال إن الهلال الأحمر وزع لأكثر من مرة مساعدات لهذه الأسر.
لدينا حالات تقييم ميداني من خلال فرقنا وذهابها إلى الأماكن الخاصة بالنازحين، شخصنا هذه 1000 عائلة شديدة العوز شديدة الحاجة، فاستحصلنا الموافقة على توزيع 1000 سلة غذائية ربما تكون إضافية، ربما سبق أن شملوا هؤلاء بتوزيع الهلال الأحمر، ولكن الحال الذي يراه الأخوة في الهلال الأحمر ميدانيا هو الذي يستدعي مساعدات عاجلة من هكذا نوع. نأمل أن تكون المساعدات متواصلة، والأمل كبير أن يعود هؤلاء لمناطق سكناهم أو على الأقل إعادة تأهيلهم في المجتمع المضيف.
ولا تحتاج الأسر النازحة إلى البطانيات أو قنان الماء وبعض قنان الزيت لتبقى على قيد الحياة، بل تحتاج أيضا إلى نفقات يومية تديم بها حياة أفرادها وتوفر الأساسية من متطلباتها، لكن أسرا كثيرة من بين النازحين ما زالت تفتقر لهذه النفقات. رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس كربلاء ليلى فليح قالت إن ما قدم من مساعدات دولية للنازحين فاق ما قدمته الجهات العراقية.
يعني الأمم المتحدة ما مقصرة، أشوف يعني وزعنا منح مالية، مبالغ مالية من قبلهم هذه المنظمة، وزعنا يعني من 500 إلى 700 ألف.
وعادت مئات الأسر إلى منازلها في محافظتي ديالى وصلاح الدين بعد تحسن الأوضاع الأمنية، فيما تنتظر الأسر النازحة الأخرى تحرير مناطقها الأصلية لتعود. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
مستمعي الكرام، هددت عشبة زهرة النيل العديد من الجداول والأنهار والمسطحات المائية في العراق خلال العقود 3 الأخيرة نظرا لخطورتها على البيئة والإنسان، ما يستوجب مكافحتها واستئصالها. الجدير بالذكر أن عشبة زهرة النيل تتكاثر عن طريق البراعم التي تتشكل في قاعدة النبات تحت سطح الماء، وتعد فترة التكاثر والنمو الرئيسية في موسم الصيف، حيث تكون ذروة نمو وتكاثر هذا النبات في الأشهر ذات الحرارة العالية حزيران تموز آب وأيلول، فهو من أكثر النباتات تكاثرا حيث تتضاعف أعداد النباتات الموجودة خلال فترة ما بين 11 إلى 15 يوم. الأمر بحاجة إلى جهود جدية وسريعة كما يبدو. إلى ناحية الإصلاح في ذقار برفقة علي العتابي.
لم تكن ذقار تستوعب أزمة جفاف الأهوار حتى دخلت في أزمة جديدة، حيث أعلن مدير ناحية الإصلاح الشرقية الناصرية على حسين رداد عن انتشار زهرة النيل في أنهر الناحية، وهي زهرة توصف بأنها محرمة دوليا لها آثار سلبية على النباتات والكائنات الحية في الأنهر.
حقيقة لاحظنا وجود نبات زهرة النيل بكثرة في نهر الوفاء المتجه إلى البصرة، وهذه الكميات إذا لم يتم معالجتها بسرعة ممكنة ستستفحل وتصبح أشبه بالوباء. وزهرة النيل كما هو معروف من النباتات الضارة جدا، حيث أنها تغطي كل المساحات المائية وتقتل الكائنات الحية داخل المياه، ومن ثم تسبب تبخر كميات كبيرة من المياه، وتعتبر من النباتات الأشبه بالمحرمة دوليا واللي يجب معالجتها بأسرع ما يمكن.
من جهتها قالت مديرية الموارد المائية في ذقار وعلى لسان مديرها حسين على حسين أن هذه النباتات لم تكن موجودة في العراق سابقا، وهي حديثة الوجود في ذقار أيضا. ويعزو حسين سبب انتشارها إلى انتقال بذورها في الهواء والقدرة السريعة على النمو في الأنهر.
حقيقة ظهور نبات زهرة النيل في جداول وأنهار محافظة ذقار والعراق عموما عموما كانت الجداول والانهار في محافظتنا والعراق عموما لا توجد فيها مثل هذه الزهرة. يعني جتنا بعد 2003 هي تنتشر ويا الهواء، يعني اعتقد البذور ويا الهواء ما لها سيفة تنتشر.
وكانت أنهر الفرات والوفاء في ذي قارة قد شهدت انتشار نباتات زهرة النيل، والتي تؤكد الجهات المختصة أنها غير قادرة على مكافحتها حاليا نظرا لقلة الموارد المالية وانعدام الطرق الحديثة في المكافحة. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين حول أماسٍ رمضانية تحفل بالشعر والغناء، وإلى صالونة الحلاقة التي تحولت إلى فضاء للأحاديث السياسية وتقاطعاتها. وخلال الربع الأخير ألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. لأماسي رمضان ولياليه نكهة مميزة اقترنت بلقاء أفراد العائلة والأصدقاء والجيران والأصحاب ليتسامروا ويتداولوا ما يهمهم ويعنيهم. البعض في مناطق شعبية استثمر هذا الطقس بإقامة أنشطة ثقافية وفنية بهدف إشاعة أجواء البهجة وإشاعة فكر التنوير والروح الوطنية. زميلنا عماد جاسم يأخذنا إلى إحدى تلك الأماسي.
تسعى منتديات ثقافية في بعض المناطق الشعبية إلى استثمار ليالي رمضان بإقامة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بهدف إشاعة أجواء البهجة والسهر وكسب العوائل للتواصل مع الفنون والآداب. وفي منتدى الكرادة الثقافي نظمت الأمسية الإبداعية بحضور عوائل المنطقة حتى ساعة متأخرة من الليل بمشاركة الشاعر الشعبي الشاب أدهم عادل وبمرافقة الملحن والمطرب وعازف العود علي حافظ. وألقى أدهم عادل قصائد شعبية جريئة ذات توجه نقدي تتسم بالعمق الفكري أثارت تعاطف الجمهور.
أول ما شفت وجههم وشفت الدنيا من يالون، من قالت لي اسكت وأنا بالكاروك، فهمت الدنيا ما تريد البشر يحجون، تريد الناس بس تخاف بس تطول بلا تفكير مثل سواية الصفصاف، تريد العين بس للشوف مو للشوق، ولا ضحكة طويلة على الوجه تنشاف. قالوا لي العمر خلصان لا تحلم، وفهموني الفرح بالعيد محصور بذبيحة ودم، حرام تهد قصيبة شوق عيش سنينك من الثم، علموني أصل شلون بس مندعي، ما فهموني أدعب شون، لو خايف وريت انهزم من النار، لو طامع بجنة وقاعد اتوسع، ليش اللي يختلف منبوذ واللي يعترض كاف واللي يفكر عيب، من كثر الوعد والخوف والتهديد خلوني أحس الدين فكرة ثار، صعب الدين من ينحس الفكرة ثار.
وأعرب الشاعر عن سعادة كبيرة لأنه وجد جمهورا يريد الخروج عن المألوف ويرغب بالتغيير المجتمعي الجذري من خلال سيادة العقل ولغة التأمل.
صار 3 سنين 4 سنين جهد الكتاب الثالث، وهذا حب الناس وشي تفاهم الناس للقصائد، ما أخذت بغير نظرة، فهموا القصد، يعني قرأوا ما خلف السطور، وشوم شفت بوجوههم سعادة إنه كانت القصائد بائسة ويائسة وتطرح مواضع سوداوية، بس شفت إنه عندهم أمل، فيدي لها حل. صحيح القصائد تكون مثيرة للجدل، تصارع بحار من العادات والتقاليد والمواريث الصعبة، بس أنت ما تكون صادق فالناس أكيد راح تتقبل.
وقدم الفنان علي حافظ بعض الأغاني القديمة التي أضفت على أجواء الأمسية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل متعة إضافية.
من تسعى يا عين توحى
وحشني الدنيا والصور غيرت الظنون
السيد أبو أحمد أتى من مدينة الصدر مع عدد من أصدقائه لحضور هذه الأمسية التي يرى فيها تحدي عراقي حقيقي لكل مظاهر وأجواء العنف، وتدلل على محبة العراقيين للسهر وللفنون والثقافة.
جدا جميلة رائعة، احنا مجموعة من الأصدقاء انما جينا في سبيل يعني بصراحة نشعر بالسعادة. الأجواء هنا جدا جميلة، يعني أجواء عائلية تقريبا.
المشرف على المنتدى عبد الستار ربيع يشير إلى أنهم أعدوا برنامجا أسبوعيا طيلة شهر رمضان بتبرع بعض الفنانين والمثقفين للمساهمة في إحياء أماسي ثقافية متنوعة تعيد الألق إلى ليل بغداد.
المنتدى يسعى أن يستثمر الأجواء البغدادية الحقيقية وأن يعيد تلك الأجواء المسلوبة من الإنسان العراقي. الإنسان العراقي غاب عنه الإحساس بدفء الوقت وجمال الوقت، جلسة العقل وجلسة الثقافة. فإحنا نريد نزيل هذا الهم العراقي الثقيل، هم الحروب. هناك جلسات محابة تحقيق الأجواء السبعينية بمعنى الغناء ومعنى الشعر، وحاول جهد إمكان إنشيء ثقافة التنوير.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، لا يوفر لك صالون الحلاقة فرصة لحلاقة شعرك فحسب، بل يزجك أحيانا شئت أم أبيت في فضاء حوارات وجدل ربما تضطر إلى الدخول فيه، يثيره زبائن المحل وربما صاحبه. والمواضيع طبعا لن تبتعد عن تفاصيل حياة العراقيين السياسية والأسعار والكهرباء ومراجعة الدوائر. وقبل أن نستمع لكلمة نعيما، دعونا نستمع لتقرير أياد الملاح.
تتصدر أخبار السياسة وانعدام الخدمات أحاديث زبائن محال الحلاقة وهم بانتظار دورهم للجلوس على كرسي الحلاق. وما أن تدخل إلى إحدى صالونات الحلاقة الرجالية حتى تجد زبائنه يتجاذبون أطراف الحديث عن الأوضاع السياسية والأمنية، وبخاصة مع ازدياد حدة الخلافات بين الكتل السياسية. عدد من الزبائن ممن التقتهم إذاعة العراق الحر قالوا إن صالونات الحلاقة تحولت إلى منابر سياسية يمكن من خلالها البوح بهموم حياتهم اليومية في ظل انعدام والخدمات.
أول ما نبلش على الوضع الأمني والسيطرات وكهرباءك وماكو، ما عندنا غير مواضيع غير هاي. فأول ما تقعد يم الحلاق ينفتح موضوع سياسي
بالشارع، نفس الشيء بالسيارة، بالحلاقة، بالسوق، وين ما كانوا هذا الحكي مال المواطن.
أبو توفيق صاحب صالون للحلاقة وسط العاصمة لم يخفي انزعاجه من هذا المشهد المتكرر، لكنه عاد ليلتمس العذر لزبائنه الذين اعتاد على سماع أحاديثهم.
الحوارات عقيمة، هو هذا طبعا العراقي، يعني مو صالون حلاقة. هسه وين ما تروح يحشون بالسياسة بسبب معاناة المواطن العراقي من الظروف اللي يعيشها تخلي الإنسان يتقيأ آلامه.
فيما يقول أبو سيف وهو حلاق أيضا إنه يتردد كثيرا قبل أن يطلب من زبائنه أن يكفوا عن أحاديث السياسة، لأن ذلك يتقاطع مع قاعدة الزبون على حق دائما.
هو الحديث هذا يعني دار كل وقت وأي مكان، يعني ما تقدر إذا تمنعه مرة ومرتين يقول هذا يقوم يضايق الزبون.
وشهدت السنوات الأخيرة فسحة من حرية التعبير عن الآراء السياسية وانتقاد أداء الحكومة في الأماكن العامة، بعد أن كان التصريح بهذه الآراء يعد من المحظورات إبان حكم النظام السابق. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
أصدقائي المستمعين، قدمت العراقية المغتربة مديحة البرماني عدة خدمات لمدينتها الحلة، آخرها بناء ثانوية عصرية لطالبات المدينة. ونجحت البرماني في تحقيق المشروع الذي كلف نحو 1.5 مليار دينار من خلال الاستعانة بمهندس كفوء وحريص سعى لتنفيذ المشروع بأفضل المواصفات وبأقل الأسعار دون السقوط في فخ المقاولات والحكومات المحلية أو المركزية. قصة البرماني وكفاحها للتفوق والنجاح وتحقيق الحلم بأن تكون طبيبة اختصاصية، نتابعه في حواري معها ضمن برنامج حوارات بعد أن نستمع سوية إلى هذه الأغنية.
نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
هنا إذاعة العراق الحر. حوار.
حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
كيف تنظر عزيزي المستمع لسيدة عراقية مغتربة قدمت كل ما ادخرته من ثمار عملها كطبيبة اختصاصية لنحو 5 عقود وما آل إليها من إرث لتبني به مدرسة ثانوية عصرية لطالبات مدينتها الحلة؟ تتكرر حالات تخصيص النجوم والأثرياء ورجال الأعمال في دول العالم لثرواتهم للخدمات الإنسانية والخيرية، بينما تكاد تنعدم هذه النماذج برغم وفرة الأثرياء في العراق. هل يتفهم بعضهم مغزى القول إن السعادة تكمن في عمل الخير؟ أدعوكم لحواري مع الدكتورة مديحة البرماني. كثيرا ما سمعنا عن رجال أعمال وأغنياء وأثرياء ونجوم يوظفون أموالهم لأعمال إنسانية خدمية تخدم مجتمعهم أو ربما مجتمعات بعيدة عنهم فقيرة، لكن أسأل بشكل محدد، ما الدافع الذي دفع دكتورة مديحة البرماني أن تبني مدرسة، جزء من مشاريع خيرية كثيرة، أن تبني مدرسة ثانوية للبنات فاقت قيمتها 1.5 مليار دينار عراقي؟ شنو الدافع وانت قاعدة بأوروبا صار حوالي 40 سنة؟
رغم طيلة الفترة اللي أنا قضيتها في الخارج فلا زلت متمسكة بجذوري وبعراقيتي وبحبي لوطني. الشيء الآخر أنه العراق هو اللي سواني، مو أنا اللي سويت الشيء بي.
جميل.
فهذا دين علي وهذا أبسط وأقل ما ممكن أسوي لبلدي.
إذن خلينا دكتورة نسأل روحنا، يعني ليش ما كثير من العراقيين يبادرون مثل هكذا مبادرات؟ وبصراحة بالسنوات الأخيرة صار أكو ثراء فاحش لناس داخل العراق وربما خارج أيضا، وبغض النظر عن المصادر بس تيسرت فرص لانفتاح الاقتصاد وفرص الحصول على المال القانونية وغير القانونية. لماذا لم نشهد مشاريع خدمية متبرعات حقيقية تأثر على حياة الناس؟ ليش؟
والله هذا نفس السؤال أنا عدة مرات طرحت على نفسي، والجواب اللي أنا قدرت أستنتج أنه مع كل الأسف بدت أو زادت الأنانية عند الشعب العراقي، خاصة من تمكن أنه يزيد فلوسه. هذا من ناحية. الناحية أخرى راح أقولها بكل صراحة أنه الطبقة اللي أصبحت هسه زنقينة أو موفورة الحال حصلتها على حين غفلة وخاف ضيعها، أما الناس اللي هم زناقين من أصل يحاولون وحاولوا يساعدون ومعظمهم هسه انفقروا مع الأسف.
نعم للأسف صحيح.
تصور هذا سبب رئيسي.
نعم. وخلينا نرجع أنه كثير من بيوتات العراق العريقة ورجال المال السابقين تركوا آثارهم في مشاريع كبيرة خيرية ومجتمعية وساهموا مع الدولة في بناء مدنهم. يمكن أنت حلاوية دكتورة ومستشفى مرجان واحد من علامات التبرع لشخصية وجيه بيت مرجان.
لا صح. صراحة مستشفى مرجان كانت أول تبرع من شخص من الحلة، وحسب ما ارتهمت أنه ما صار أي تبرع آخر في الحلة بالذات أو حتى بكل العراق. بيجتي هذه المدرسة هي اللي صار تبرع بها بعد أكثر من 50 سنة، لأن مستشفى مرجان بنيت في نهاية 40s أو بداية 50s، وهاي المدرسة بنيت يعني كملت 2014.
دكتورة المطلع على مسيرتك أو سيرتك الذاتية اللي جمعتيها في كتيب جميل تردين توضحين تجربة إنسانة عراقية ونضالها نحو التميز والنجاح وبالتالي عكس على بلدها الأول، من خلالها أدرك أنه أنت عندك صفتين، إصرار على الهدف وتحقيقه وعندك قدرة على التنظيم وحسن الإدارة. هل هذا صحيح؟
والله ما أدري حسن الإدارة إذا كنت أنا عليها قدرة أو لا، ما أعرف يعني، نعم. بس أنا عندي إصرار، وهذا الإصرار اكتشفت نفسي بصراحة يعني حاليا. بس من أنا طفلة قبل عمر المدرسة أنا قررت أدخل مجال الطب أو دراسة علم الطب. الدافع الرئيسي لهذا أخوي الأكبر اللي هو كان في كلية الطب قبل ما أدخل المدرسة.
نعم.
والدي الله يرحمه كان رغم أنه ما عنده أي تحصيل علمي يعني يعرف يقرأ ويكتب، كان يدفعنا دفع بصورة غير طبيعية إلى العلم وإلى المثابرة والاستمرار والحصول على أعلى الدرجات. فكانت مسيرتنا إحنا الأوائل بالمدرسة ما تقبل غلط، مو بس أنا الأولى يعني. أخوي دكتور صباح طلع في زمن الأول على العراق البكالوريا، أخوي غني أيضا.
فخلينا نوقف أمام هذه الصبية الصغيرة بالمتوسطة، مديحة البيرماني، خلصت متوسطة وتريد تروح إعدادية، وما كان أكو إعدادية مال بنات يمكم، شويتي دكتورة؟
هذا صحيح. هذا صحيح. صحيح أن والدي متفتح للعلم، بس كان أيضا من الرجال المعروفين بالحلة، وكان يحترم التقاليد والأصول والدين. مع هذا أنه لما هو وأخوي غني شافوا أنه أنا عندي القابلية وعندي الرغبة بالطبية وما عندي المجال، فبذلوا قصارى جهودهم أنه يحصلوا لي موافقة لكي أبدأ دراستي بإعدادية الحلة للبنين. ذاك الوقت ثانوية الحلة للبنين كانت أحسن ثانوية في منطقة الفرات الأوسط. فما أخبيها عليك، رحت أول يوم اللي داومت بعد ما حصلوا لي الموافقة بالعباية مالتي عدت بالصف.
والولد داير مدفد 40-50 طالب.
لا جديات، بس ورا حوالي أسبوعين أو ثلاثة بالمناسبة كان أخوي أيضا وياي في نفس الشعبة، فاتفقنا بالبيت أنه العباية أرفعها بحرم المدرسة.
جميل.
فلما اجى اخويا رفع اخذ العبايه من عندي صار في التصفيق بالصف.
جميل.
اصبحوا زملائي مو بس انه زملائي وانما اخواني بكل معنى الكلمه.
حلو.
نقاش مفتوح وياهم، اسئله واجوبه، نكات، اضحك ويضحكهم واشاركهم في كل شيء. ما شعرت انه انا بنيه بين اولاد، ولا هم شعروا انه هذه بنيه بين اولاد، لكن مستوى الصف ارتفاع واضح بالدراسة مالت الشعبة مالتنا، وحتى تصرف الطلاب تغير بحيث أنه أساليبهم بالكلام بدأ يغطيها الأدب، فبدأوا يختارون الكلمة الطيبة المناسبة بدون أي خلل.
جميل.
الكلام مالتهم
أكيد المستمع يعني يتوقف أمام هذه الحقيقة، صبية تدخل مدرسة الإعدادية الوحيدة وهي حوالي 1000 طالب، بس يبدو فعلا فرضت وجودها فرض احترام إضافي بين الطلبة، وجودها خلق تنافس دراسي لأن هي شاطرة ومتحدية.
نعم.
وهذا يمكن رد على الكثير ممن يصرون على فصل التعليم الإناث والذكور، معتبرين أنه هذا يخل بالعملية التعليمية.
هذا ظهور واضح في بداية الأمر. أهالي الحلة يعني بعض الرجال ما تقبلوا الوضع، بدأوا يجزون رسائل توبيخ إلى والدي، كيف تسمح لبنتك أنت رجل معروف بنت شابة بين أكثر من 1000 طالب، لكن يعني ما تعدل شهرين وإذا بدوا تزور رسائل الوالدي نترجاك إذا عندك بنت أخرى جنياها بس للمدرسة، لأن أولادنا قبل ما يعرفون الكتاب شنو، فهسه بدوا يفتحون كتاب بدوا يقرون لأنه يخجلون من نفسهم بنية وياهم جابوا هم ما يعرفون. مستوى الشعبة مالتنا تغير كليا، وصار فد شيء واضح أنه شعبتنا هي من أحسن الشعب الثلاث.
حوارات
دكتورة مديحة البيرماني، محطات دراستك الطب بدأت في لندن وبعدين في بغداد وبعدين وراء شغل سنوات إلى السويد والنرويج، أكيد رافقها تحديات كبيرة، ويمكن للمستمع والمستمعة بالذات والشباب منهم خلي يتخيلون أنه شابة عمرها 17 سنة تبدأ دراسة الطب مثلا في إنجلترا واحدها تروح تواجه العالم وتدرس، وكذلك واجهتها في السويد. شنو الصعوبات اللي تواجه فتاة شرقية عراقية في هذه المواجهة؟
صحيح أنه لاقيت صعوبات، لكن إصراري أولا أنا حملت مسؤولية كبيرة لما تركت البلد وطلعت، وهذه المسؤولية أنه يجب أن أكون أثقة أهلي اللي أرسلوني إلى بلد بعيد ويصرفون علي. هذا شد من عزمي أنه يجب علي أن أضاعف الجهود كي أكون حسن الثقة من الناحية الدراسية ومن الناحية الشخصية كإنسانة كشابة عراقية مستعدة لمواجهة كل الصعوبات.
وبنفس الوقت دكتورة، يعني لم تكوني مقطوعة عن الحياة الاجتماعية والثقافية اليومية للشعوب، تروحين موسيقى وكونسرت وسينما وتلتقين بزملاء وزميلات، يعني ما كنتي مسجونة فقط للكتاب وللدراسة؟
لا أبدا، المطالعة الخارجية، السينما، الأفلام السينمائية الجيدة، المسرحيات، كنت أروح تزحلق على الجليد، السباحة،
جميل.
بالتنس. حاولت أنه ما أترك ساعة واحدة من حياتي تروح هباء منثورة. إضافة إلى هذا الأشغال اليدوية،
أنت واحدة من آلاف الأطباء والطبيبات العراقيات، هذه الخلفية الدراسية لك وخلفية العائلية لك، إيش أضافت لشخصيتك في تعاملك مع المرضى، في تعاملك مع المراجعين؟
صراحة أول ما تخرجت كان أول كلام من أخوي الأكبر اللي هو طبيب إلي، قال لي يجب أن تخلين أمام نظرك المريض، بعدين إذا ترجين الفلوس تجي بعدين. حبيت مرضايا، حبيت مهنتي، وضحيت يا مسهرة ليالي. المريض إذا يدز علي إذا نص الليل ولا ربع الليل أنا أروح، صدقني فقمت اللي يريد حليب دافي أحمل هي وتجيب شاهدة جدرية وبيها قلاصة وأوزع على المرضى ما ترغدها مالتي.
دكتورة، تجربتك مع مجتمعات الأخرى، إنجلترا، السويد، النرويج، القيم الإنسانية والاعتبارات العالية للبشر والإنسان يبدو عالية عندهم، بغض النظر احنا ندعي احنا وريثي الحضارة والإنسانية والأديان والقيم النبيلة، حدثيني عن هذه النقطة.
اسمح لي أقول مع الأسف بالعراق ولو كلنا ندعي بالثقافة، بس إذا تجي على الثقافة الحقيقية ما موجودة. الثقافة الحقيقية أنه تحب الغير، تحترم الغير، أنه تطلع، أنه تساعد، تضحي. إذا ترحت أنه ما حد يرفع صوته، ما حد يحلف، ما حد يكذب، ما حد يسرق. هل الأشياء هذه خلتني أفتح عيوني على الصغيرة والكبيرة؟
في نهاية الحوار أرد منك جملة واحدة لمن يتيسر لديه المال وما يقدم عون لأهله، مثل نموذج بسيط اللي قدمته دكتورة مديحة البرماني، جمعت كل ما تملك وما ورثته لتحول إلى مدرسة البنات هدية لبناتها في مدينة الحلة. الأغنياء والأثرياء من العراقيين في الداخل والخارج،
مع الأسف هذول فاقدين معنى السعادة الحقيقية، لأنهم يعتقدون السعادة الحقيقية في جمع المال. لو ذول طلبوا طريق السعادة الحقيقية خلي يفتحون إيدهم ويصرفون من أموالهم، هذا راح يخليهم يذكرون مدى التاريخ ويجيهم الرحمة والكلام الطيب.
دكتورة مديحة البرماني، هذه آخر جرعة من كرمك الحقيقة، هذه الكلمات الجميلة والنصيحة الصادقة، أشكرك شكرا جزيلا لهذا اللقاء، وعسى أن لا ينسى العراقيون نماذج مثل البرماني في مبادرتها وإيثارها وخدمتها لبلدها، والتي تعتبر دين في رقبتها وليس منة أو كرم. أشكرك شكرا جزيلا.
مع السلامة.
برغم حديث البعض عن فعل الخير والمساعدة والتكافل الاجتماعي، إلا أن نماذج مثل تجربة الدكتورة مديحة البرماني نادرة في مجتمعنا العراقي. أين تكمن العلة برأيكم؟ أتطلع إلى آرائكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.